بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. وهذا التفسير هو الذي عليه أكثر المفسرين، أن النار في الدار الآخرة توقد بالحجارة الكبريت، وليست مجرد حجار من هذه الأحجار المعلومة. قال: وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن صابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين، يعدها للكافرين. وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أصح ما جاء في تفسير هذه الحجارة. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال: على شرط الشيخين. وقول الحاكم فيه نظر، فإن عبد الرحمن بن صابط من رجال مسلم وليس من رجال البخاري، والحاكم له تساهل كبير في هذا الإطلاق. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وهذا ضعيف، فيها أصباط بن نصر ضعيف. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في النار. وقال لعمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم، وهو من طريق الحسين من داود المصيصي، وهو ضعيف. وقيل هذا القول الثاني: المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، أي أنها حجارة عادية من هذه الأحجار التي في الدنيا التي كان تبنى بها تلك الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال: حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول، قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها، وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة إضرامها وقوة لهبها، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها، وهو الأقرب وهو قول الأكثر، أولا لما ورد عن السلف ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، وثانيا أن الحجارة التي تصنع منها الأصنام والأنداد هذه ليس كل ما عبد من دون الله عز وجل يصنع بالأحجار، فهناك ما يصنع من الأحجار وهناك ما يعبد وليس بأحجار، فقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لا يفسر بهذا التفسير، وإنما يفسر بأن من عبد من دون الله عز وجل وهو راض فهو في النار مع عابديه، فهو في النار مع عابديه، لا أن النار تشتعل بهذه الأحجار، والله أعلم. فعلى هذا ما رجحه ابن كثير والصواب أنها حجارة أشد اشتعالا واضطراما وأشد سوادا ونتنا وريحا، وهي حجارة الكبريت. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذن في النار. وهذا الحديث ليس محفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، كل مؤذن في النار يعني كل من حصل منه أذية فهو في النار. الحديث ضعيف فلا يحتاج إلى هذا التفسير، بل إنه موضوع حديث مكذوب. والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك، وهذا يؤيده حديث كل الذباب في النار، وهو حديث حسن. كل الذباب في النار ليس المراد أنه يعذب بسبب ذنوبه أو ما شابه ذلك، وإنما أي أن أهل النار ما يكتفى بتعذيبهم بالنار، بل يعذبون أيضا بالحشرات والأذية الوحوش والهوام والسباع وغير ذلك والذباب ونحو ذلك. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. أعد الله عز وجل النار للكافرين، وأعد ما فيها للكافرين، ومن ذلك حجارة الكبريت التي بها تشتعل. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أعدت للكافرين، قال: لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وهذا ضعيف جدا ففيه تلفيق، هذا هو السند الملفق. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن، وهذا هو المعتقد الذي عليه السلف. قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: والنار والجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، موجودة الآن لقوله أعدت، فهي قد أعدت. لقوله تعالى: أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها: تحاجت الجنة والنار، متفق عليه. ومنها: استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهذا أيضا في البخاري. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم، هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة وليس عن ابن مسعود، في صحيح مسلم عن أبي هريرة وليس عن ابن مسعود. ولهذا يكون هذا من الأحاديث التي وهم فيها ابن كثير في تفسيره، ولكن ننظر هل جاء خارج الصحيح عن ابن مسعود، أما الذي نحفظه فهو في مسلم عن أبي هريرة. وهذا من الأدلة على أن النار موجودة وقد أعدت. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف: رأيت الجنة والنار، وأيضا رأى عمرو بن لحي فيها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أنها موجودة معدة. وهذه من الأمور الغيبية التي لا تقاس بالعقل، ولا يقال كيف وأين هي وما مساحتها ولماذا لا نراها، فهذه أمور غيبية. والنار كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها في أسفل سافلين، فلا تبحث عن أمر غيبي لم يطلعك الله عز وجل عليه ولم يأمرك بالبحث عنه، وإنما نؤمن بالمغيبات بما جاء به الدليل من الكتاب والسنة. قال: وحديث صلاة الكسوف، أي أنه رأى الجنة والنار، وليلة الإسراء ورأى فيها الجنة ورأى فيها النار في ليلة الإسراء، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وخالفت المعتزلة بجهلهم في هذا وبهواهم، لأنهم أصحاب هوى، فهم يقدمون العقل على النقل، فلهذا ظلوا في كثير من مسائل الاعتقاد. وإلا فإن أحدهم يعتبر من المنظرين ومن الفقهاء ومن المتكلمين ومن له يعني باع في العلم، لكنهم ظلوا بسبب الأهواء. ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. المهم هذا قول المبتدعة بأن الجنة أو بأن النار ليست موجودة الآن، ويقولون بأن وجودها الآن عبث. قالوا إذن لماذا توجد من الآن والناس يدخلونها، أي من يستحق الدخول يوم القيامة؟ فيقال هذه أمور أرادها الله جل وعلا، فلا اعتراض ولا يجوز أن يعترض على ذلك.